إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه، البدر جبينه واليم يمينه والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمد رسول الله، فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: أعتقت وليدة لي، أي أعتقت جارية لي، ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومي، وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يأتي مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دورها، فالنبي يقسم لأزواجه فقسم لها. قالت: فلما كان يومي قلت له: يا رسول الله، إني قد أعتقت وليدة لي، يعني إني قد أعتقت جارية لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. النبي يوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن تستوصي خيرا بأقاربها، وأن توثق تلك الصلة بالأقارب من خلال الصلة بالمال. يا معشر المسلمين، إن رب العالمين لما ذكر عن الإنفاق ذكر الأقربين، ولما ذكر عن الإحسان ذكر الأقربين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الاهتمام بالأقارب مات وكان من أواخر وصيته ووصاياه كما صح عنه أنه كان يقول أرحامكم 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 أرحامكم، وفي الحديث الحسن قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أرحامكم أرحامكم يعني أقاربكم يعني الرحم، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يا معشر المسلمين، إن أهمية الارتباط في العلاقات المجتمعية والاجتماعية بين الناس من الأهمية بمكان. نحن نشاهد اليوم عداوات تورث، أب قبيل أن تقبض روحه يجمع أبناءه فيقول خالكم فلان لم أكلمه منذ 20 سنة، من كلمكم منه من كلمه منكم فأنا ساخط عليه وأنا في قبري، أنا ساخط عليه إلى يوم القيامة ما برضى عنه اللي بيكلم خاله، أنا من 20 سنة ما كلمته. أحقاد تورث، ضغائن تورث، أب يختلف مع أخيه يعني رجل مع أخيه فيورث العداوة لابنه، عداوة تورث للأبناء، أحقاد تورث للأبناء. نحن أحوج اليوم ما نكون أن تترابط الناس فيما بينها البين، لقد ضعفت حرارة العاطفة عند كثير من الناس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد رأى النبي يقبل بعض أولاده الحسن والحسين، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ إن بعض الناس ضعفت الرحمة من قلبه على ولده على زوجته على أبيه على أخيه على ابن عمه على ابن خاله، ضعفت الرحمة وضعف التراحم حتى بين الأقارب. كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد أقاربه إذا مرض بعض أهله ذهب إليهم ومسح بيمينه ودعا وقال اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، يمسح بيمينه استبشارا بزوال المرض. إذا زار بعض أهله يفعل هكذا أيها الإخوة، يمسح بيمينه عطفا وحبا وتراحما فيما بينهما فيما بينهم. يا معشر المسلمين، إن أهمية العلاقات الاجتماعية بين الناس والترابط فيما بينهم من الدين بل من صميم الدين، أهمية الألفة بين الأقارب وإزالة الضغينة وإزالة الشحناء وإزالة الحقد، هذا من ديننا أيها الإخوة. وأولى من تفعل به ذلك وتحسن إليه، أولى من تفعل به ذلك أن تحسن إلى والديك، أن تحسن العلاقة معهما. إن رب العالمين أوصى بهما ووصينا الإنسان بوالديه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، وردت في القرآن كثيرا، إنها وصية الله لعباده أن يحسنوا للوالدين. إنك إذا أحسنت لوالديك رفع الله قدرك وولجت أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. الحارث ابن النعمان رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما في مسند الإمام أحمد يقرأ القرآن، رآه النبي يقرأ القرآن في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر. وكان الحارث من أبر الناس بوالدته، وكان من أبر الناس بوالدته. إن بعضهم إذا كبر أبوه أو كبرت أمه، ولماذا حثنا رب العالمين على البر عند الكبر خصوصا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف، لا تظهر لهما السوء بالقول، ولا تنهرهما ولا تظهر لهما السوء بالفعل، ثم عاملهما بالإحسان بالقول وقل لهما قولا كريما، وعاملهما بالإحسان بالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نهى عن سوء القول وسوء الفعل، وأمر بحسن القول وحسن الفعل. إما يبلغن عندك الكبر، بعض كبار السن إذا كبر سنه وثقل سمعه يعتزل مجالسة الناس، يقول أنا يتكلمون ولا أسمع كلامهم، يترك مجالسة الناس، هذا بحاجة إلى مؤانسة. بعض كبار السن يصبح ضيق العطن، يتدخل في كل شيء، يكرر القصة مئات المرات. أيها الابن الكريم، ينبغي أن تحتمل ذلك وأن تجلس مع والدك أو مع والدتك وأن تسمع منه وأن تؤانسه وأن تكلمه. محمد بن المنكدر قال: بت أغمز رجل أمي وبات أخي يقوم الليل، ووالله ما أود أن ليلتي بليلته، إن ليلتي أعظم أجرا من ليلته. إن مجرد مجالستك لوالدتك أو لوالدك الفترات الطويلة مع الحب مع الود مع الاحترام، كل هذا مما يثقل ميزانك. يا إخواني، كان السلف يراعون الشعور عند الأبوين، يراعون المشاعر عندهم. أسامة بن زيد رضي الله عنه صحابي جليل، أمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد كان في زمان عثمان كما يقول محمد بن سيرين وصل ثمن النخلة إلى 1000 دينار، إلى 1000 درهم، ثمن النخلة إلى 1000 درهم. فإذا به يشتري نخلة ويأخذ الجمار الذي فيها، الذي في وسط النخلة، شيء يسمى الجمار، ويعطيه أمه. فقالوا له: يا أسامة، أتشتري هذا وقد بلغت النخلة 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتني الجمار، وإن أمي لا تسألني شيئا إلا أعطيتها إياه، ولو بلغت النخلة 1000 درهم. إن أمي لا تسألني شيئا إلا أعطيتها إياه. هذا ابن عون يوم من الأيام نادته أمه، فلما نادته رفع صوته مجيبا لها، فأعتق رقبة كفارة عن ذلك، لأنه رفع صوته مجيبا لها، رفع صوته فأعتق رقبة كفارة عن ذلك. وذاك حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه كان يطعم أمه بيده، كان يطعم أمه بيده. كذلكم البر، كذلكم البر. إن بعض الناس يتذممون. يا أيها الإخوة، هذا موضوع في غاية الواقعية. إذا كبر الرجل يهمله أولاده، وأقول لكم بصراحة إن بعض الأولاد إذا كبر أبوه وكبرت أمه إنه يميل مع جانب الأم ويترك الأب، فيكون الأب كالجمل الأجرب، لا يكلمه أحد ولا يجالسه أحد، ربما يألف الواحد منهم أمه لكن لا يألف أباه. عندما يكبر أبوه لا يجالسه ولا يكلمه. ماذا يريد والدك منك؟ يريد منك أن تجالسه وأن تكلمه كلمة طيبة. بعضهم إذا طلب الأب من ابنه شيئا يتأفف ويتذمر، ليس كذلك يا أخي. الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. إياك أن تظلم والديك. انظر كم الظلم في العالم، من أشنع أنواع الظلم أن يظلم الرجل أباه، من أشنع أنواع الظلم أن يظلم أمه. لطالما تعبت، لطالما سهرت الأب، لطالما أنفق، لطالما أحسن، ويأتي ذاك الرجل ليسيء إليه، ليسيء إليه. هذا أبو إسحاق الفزاري رحمه الله يحدث عبد الله بن المبارك فيقول له: يا أبا عبد الرحمن، قد كان رجل من أصحابنا قد جمع، يعني من العلم، أكثر مما جمعت وجمعته. يحدث من؟ إنه يحدث العالم الفقيه المحدث، يحدث الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، يقول له: إن رجلا من أصحابنا جمع أكثر مما جمعت أنا من العلم، ليحدث أبو إسحاق الفزاري، وجمعت أنت يا عبد الله بن المبارك. قال: فحضرته حين وفاته لما توفي. قال: فقلت له: قل لا إله إلا الله. فكررت عليه، يعني جمع من العلم الكثير الرجل هذا، يقول: قل لا إله إلا الله. فكررتها عليه وهو لا يستطيع أن يقولها. فلما أكثرت عليه قال: يا هذا لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع أن أقولها. فكررت عليه فما استطاع أن يقولها وما ختم له بها. قال: فبلغني أنه منعه من كلمة الإخلاص أن يقولها أنه كان عاقا بأمه، وكان عالما أعلم من عبد الله بن المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري، منعه أن يقول كلمة الإخلاص لأنه كان عاقا بأمه. ذكر ابن رجب رحمه الله قال: الظلم لا بد أن يرد على صاحبه. وذكر خبرا أن رجلا سحب أباه على قفاه، سحبه فقال له الأب: حسبك يا بني، إلى هنا قد سحبت أبي وأنت قد زدت في السحب، يعني أنا لما كنت في سنك سحبت أبي كما سحبتني، لكن أنت زدت في السحب علي. فقال مستهزئا: هذه صدقة مني عليك. الظلم شنيع، الظلم شنيع. اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله في الوالدين، أحسنوا إليهم، جالسوهم، لا تتذمروا وتتأففوا من كلامهم، احتمل واصبر. ربما الصبر على الصلاة والصيام وقراءة القرآن يكون أهون من الصبر على الوالدين. اصبر، احتسب، جالسهما واحتسب كلامهما والتدخلات والكلام الذي يقولانه غير مناسب، احتمل هذا لله واكظم غيظك لله وابتسم في وجوههما. هذا مما يقوي العلاقة. ماذا نريد يعني؟ نريد أن نكون مثل فرنسا وألمانيا؟ فرنسا سئل في استفتاء 10 من المسنين: ماذا تتمنون؟ فقالوا: نتمنى الموت لنتخلص من هذه الحياة. ماذا نريد؟ في هناك 6 أشهر رجل مات 6 أشهر وهو في الشقة وما عرف إلا الجيران من نتن الرائحة، فقالوا إنه قد مات في شقته. ماذا نريد؟ في ألمانيا ينتحر كل 2 ساعة إنسان، ثلث المنتحرين جاوزوا 65 سنة. إنهم لا يشعرون بقيمة للحياة، لا يشعرون بقيمة للحياة. يا معشر المسلمين، هذه القوة في العلاقة الاجتماعية بين الأبناء وأبيهم مما يقوي المجتمع، وبين الأقارب. الأقارب الذين دائما نحن نشتكي: أما الأقارب لا تقارب، أما الأباعد لا تباعد، إن الأقارب كالعقارب بل أشد من العقارب، ودائما نشتكي. افتح صفحة العائلات الآن وانظر كم في كل عائلة مشاكل، كم بينهم من العداوة، كم بينهم من البغضاء. لماذا؟ ما السبب أيها الإخوة؟ لو يكتفي كل واحد من هؤلاء فقط بالسكوت الحمد لله، لكنهم يتعدى ذلك إلى الأذى. نحن نسمع كل يوم عن امرأة تعمل سحرا ربما لزوجة أخيها، لزوجة أخيها أو لأخت زوجها مثلا، وتعمل سحرا واحد لابن ابن عمه، لابنة عمه، سحر منتشر، سحر، وهذا من الإيذاء. كم مرة سمعنا أيها الإخوة عن أناس حدثت بسبب سوء المخالطة الألفاظ البذيئة؟ ابنك بتربيه وتحسن إليه، بتوديه عند الأقارب، ابن عمه ابن خاله، بتعلم الألفاظ السيئة والأخلاق السيئة، اتعلموا التدخين من وراء أبناء العم. إذن أصبح الآن القرابة عند كثير من الناس موضع للإيذاء والأذى وليس موضع للإحسان. فلماذا لا نحسن ذلك يا معشر المسلمين؟ وقد فتح علينا باب من الشر عظيم واسع، باب من الشر عظيم. هذه الهواتف النقالة والإنترنت
بين الأقارب كذلك، كما ورثت من العداوات، كما ورثت من البغضاء وسوء الخلق. كم بكونوا مسويين مجموعة، واحد بيحكي له كلمة هذا بقاطع الآخر. امرأة تطلق في على الكاتبين، الله يعين كل واحدة على حماتها، حطت لايك، الحماة شافت هذا الكلام، إيه كيف تحط لايك هذه؟ أعوذ بالله، أنا بريئة منك إذا ما بتطلقها، بريئة منك، لا أنت ابني ولا بعرفك. اتطلقت من وراء إيش؟ لايك. خلينا نشوف لايك شو بيتنفعها عند الله، لايك. اتطلقت امرأة، مصايب بين الناس بسبب هذه الهواتف النقالة، يسمونها التواصل الاجتماعي. هل حقيقة ازداد التواصل الاجتماعي بين الناس ولا ازداد التقاطع؟ الأصل أن يزداد التواصل الاجتماعي، الأصل أن تزداد المحبة، أن تزداد الألفة، مش تزداد المصايب، مش ينتشر السوء والمقاطع السيئة بين الناس، الشر ينشروه والخير يتوقف عنه. لما يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن هذه الطامات لابد لها من علاج. ظلم ومآسي اجتماعية لا بد أن نعالجها. انظروا، سألت البارحة رجلا فقلت سأتكلم في موضوع كذا وكذا عن الأقارب، قال والله يا شيخ صحيح. قلت ما الذي يفسد بين الأقارب، ما الذي يفسد بين الأقارب، بين أبناء العم، بين الأخ وأخيه؟ قال لي يا شيخ عندنا، أقول لك شيء واقعي، إنها الدنيا، المادة، المال، الميراث. أخ يحرم أخته من الميراث، عداوة بغضاء إلى يوم القيامة، لا تدخل بيته 10 سنوات. مادة، المال، واحد يكون شريكا مع ابن عمه، مع ابن خاله، يختلفان، يتهاجران ويتقاطعان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا توجيه النبي لنا. تريد أن يحبك أقاربك؟ تريد أن تكون المحبة بيننا؟ قال النبي ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على سلمان الفارسي يعوده وكان مريضا، فقال له وقد دخل عليه فوجده يبكي: ما يبكيك يا سلمان؟ لقد مات النبي وهو عنك راض، وسترد عليه على الحوض إن شاء الله. قال والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن عهد إلي رسول الله أن يكون بلغة أحدنا كزاد الراكب وحولي هذه الأساود، يعني حولي هذا الأثاث. قال فنظرنا فإذا في بيته مطهرة وفي بيته ثوب ونحو ذلك. قال ثابت فأحصينا ما في بيته فإذا هي 24 درهما. قال النبي عهد علينا أن يكون زادنا مثل زاد الراكب، وأنا زدت، واللي تركه 24 درهما، ويبكي لأنه ترك من تركته 24 درهما فقط. هذه الحياة، نعم نبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق؟ خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. قال الحسن البصري أدركت أناسا لا يفرحون على الدنيا إذا أقبلت، ولا يتأسفون عليها إذا أدبرت، والله لهي أهون في أعينهم من التراب. هل الآن كذلك نحن؟ ليش بتمشكلوا قرايب؟ في مال، في تركة، في اختلاف بين أخ وأخيه، يختلفان، اختلاف على شقة، اختلاف على أرض، اختلاف. لماذا تدخل المادة لتكون أيها الإخوة مفسدة لرابط عظيم؟ اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا معشر المسلمين، ما أحسن بيوت المسلمين، وما أحسن العلاقات الاجتماعية بين الأقارب إذا أسست على التقوى،
إذا أسست على الدين، إذا أسست على الإيمان، من اتقى الله في أقاربه جعل له مخرجا في تواصله معهم وفي تواصلهم معه. قال بعض السلف لابنه: يا بني لا تصحب قاطع رحم، فإني رأيته ملعونا في كتاب الله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فالذي يقطع رحمه بنص القرآن ملعون بنص القرآن. فقال: يا بني لا تجالس قاطعا للرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. لو أن التقوى دخل في بيوتنا وفي حاراتنا وفي شوارعنا لتغير الواقع. يا معشر المسلمين، إن الإمام ابن القيم لما ذكر وسيلة الإصلاح ذكر أن وسيلة الإصلاح تكون بأربعة أشياء. قال: بالعلم النافع والعمل، ثم تبليغ ما تعلم، ثم الصبر على ذلك. فهل نحن كذلك؟ إن بعض الناس لا يفكر في أقاربه الذين لا يصلون. هل أحصيت أيها الأخ الكريم كم من أقاربك لا يصلي؟ كم من أبناء عمومتك، من أبناء خالك، من إخوانك، من أبناء أخيك لا يصلي؟ هل فكرت في ذلك؟ إن الواجب عليك أن تنذرهم، أن تنصحهم، أن توجههم. الناس بلا دين يكونون بلا أخلاق. وأنذر عشيرتك الأقربين، لما؟ لأن الأقربين إذا كانوا معك على دين واحد ستنجح دعوتهم. إذا اشتغل في أقاربك بهذا، بالعلم النافع والعمل الصالح والتعليم والصبر على ذلك، وعش على هذا. هل فكرت أنت يا أخي، يا من تسمعني، في مشروع ديني بين أقاربك؟ تقول: أنا أريد اليوم أن أقاربي جميعا بإذن الله يصبحون من أهل المساجد، قريباتي يلتزمن بالحجاب. هل فكرت بذلك؟ هل فكرت في مشروع دعوي؟ هذا أولى ما تفكر به من جهة أقاربك. إننا أيها الإخوة، لأننا لم ننشغل بديننا فيما بيننا انشغلنا بدنيانا فأفسدت حياتنا. لما لم ننشغل بديننا، ولا أهم موضوع بين الأقارب يفتحوه، كيف الدين يعلو في حياتنا ويسمو في حياتنا. والأمر الآخر، لابد أيها الإخوة أن ينتشر بيننا خلق التغافل. خلق التغافل، أن تتغافل عن أخطاء أقاربك وإخوانك. تسعة أعشار الخلق كما قال الإمام أحمد في التغافل، تسعة أعشار الخلق في التغافل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وإن كريم القوم لا يحمل الحقد. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. يا جماعة، لأجل الله، لمصلحة الدين، لأجل بعد ذلك النسب والأخوة والقرابة، ينبغي أن نتواضع لبعضنا، ينبغي أن نتواضع لبعضنا. وإن الإثم العظيم الذي يرتكبه بعض الناس وهو لا يشعر، الكبر. ذرة من الكبر بتمنعك من دخول الجنة، ذرة، ما بالك بأطنان من الكبر. يا أخي خلص، سامح فلان، أبدا، لو جاب لي كل الدنيا ما بسامحه، كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. لماذا نتكبر على بعضنا؟ لماذا نتعالى على بعضنا؟ ها هم اليهود يدخلون بلادنا ويسلبون مقدساتنا ويرتعون فيها، خلينا نتكبر على الأعداء بدل من نتعالى على بعضنا البعض ونفرع على بعضنا البعض ونتعادى مع بعضنا البعض. خزن العداوة جزاك الله خير لأعدائنا الآن هاي مخططاتهم، يعلنون البلاد ويرفعون الرايات في القدس وفي الأقصى ويريدون أن ينشروا الفساد ونشروا الفساد في الأرض. خزن العداوة، لكن أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافرين. خزن العداوة لأعداء الله، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. إذن بيننا تواضعوا، تواضعوا فيما بينكم، اخفضوا الجناح فيما بينكم، تواضعوا فيما بينكم. العداوات أيها الإخوة بين الأقارب حالقة تحلق الشعر، تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل زمان ومكان. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي العراق في كل مكان يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الحاقدين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين مؤيدا وناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين واحة للأمن والإيمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.